إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها أو إلا سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها، أي لا يكتب للعبد من الأجر والثواب من صلاته إلا على قدر ما عقل، كما قال ابن عباس. والخشوع في الصلاة هو روح العبادة، فعبادة بدون خشوع جسد بلا روح. والخشوع في الصلاة لا يكون إلا بأمرين: قوة المقتضى وضعف الشاغل. الخشوع في الصلاة لا يتأتى إلا بأمرين: قوة المقتضى وضعف الشاغل. وعلى قدر الخلل في هذين الشرطين يحدث الخلل في الصلاة ويقل من الأجر والثواب. قوة المقتضى بمحبة الله سبحانه وتعالى وعظيم الإيمان، أي ما الذي يقتضي منك وأنت تصلي؟ لماذا تصلي؟ عظمة المحبة لله سبحانه وتعالى، كمال الإيمان، التفكر والتدبر في قراءة القرآن وفي الدعاء والأذكار، هذا هو المقتضى. أما ضعف الشاغل أي أن تحاول أن تزيل كل شاغل عن قلبك ما عدا الصلاة من أمور الدنيا والدين. كلما كانت الدنيا متمكنة من القلب كلما يزداد انشغال العبد بالدنيا وهو في صلاته، وكلما انشغل العبد بالدنيا وهو في صلاته كلما قل منه الخشوع. أي أمر من أمور الدنيا سواء كان يشغل العبد بالبصر بالنظر إلى شيء أمامه يصلي، أو يشغل العبد في قلبه بالتفكر بالانشغال بأمور الدنيا سواء كان بالشهوات أو بالشبهات، كلما ضعف الشاغل أي قل عندك ما يشغلك عن الصلاة كلما أقبلت على الصلاة بخشوع. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يدخل الصلاة إلا وهو خالي خالي القلب. ومن هنا نهى الإسلام المسلم أن يدخل في الصلاة وهو راغب في الطعام، ونهى الإسلام المسلم أن يدخل في الصلاة وهو حابس للبول أو الغائط، يعني هذا سيشغله، كل هذا من الشاغل، جعان مش هيركز في الصلاة، يحبسه البول أو الغائط لا يخشع في صلاته. أي أمر من الأمور التي تشغله سيكون بعيدا عن الخشوع في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى له أبو جهم أن بجانية وكانت ذات أعلام أي فيها خطوط، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعها وقال: اذهبوا بها إلى أبي جهم، أي ردوها عليه، لأنها شغلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة عن الخشوع. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة وكانت قد سترت سهوة لها بقرام لها أي بقطعة من الستارة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة هتكها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فكل ما يشغل العبد وهو في الصلاة من أمور الدنيا كلما يترتب على هذا الانشغال قلة الخشوع في الصلاة، وهو الهدف أو الحكمة من مشروعية الصلاة. شرعت السترة أمام المصلي لدفع الشاغل. الحكمة من السترة إيه؟ أنها تحد النظر، تقطع نظر المصلي عند حدود السترة ولا يرمي ببصره ما وراء السترة، بخلاف الإنسان لو إنه صلى بدون سترة يجد أن بصره ينطلق. فإذا انطلق البصر متشاغلا بما يدور حوله شغله هذا عن الخشوع في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. يبقى كل ما يشغل المسلم فيما يدور حوله هذا يقلل من الخشوع، وإذا قل الخشوع قل الأجر والثواب. وعلى قدر ما عندك في الصلاة من خشوع على قدر ما تنال من الأجر والثواب. السترة جعلت لتحد بينك وبين ما يشغلك، لأنك إذا وضعت أمامك سترة كانت نهاية بصرك هذه السترة، وقفت ببصرك وأنت تصلي عند هذه السترة. الإنسان لما يكون يصلي في وسط المسجد بخلاف الإنسان ما يقف أمام عمود مباشرة أو بجانب الحائط، فبصره يلزم العمود أو يلزم الحائط. أما إذا صلى في وسط فناء المسجد يجد أنه يرمي ببصره هكذا طارة ويرمي ببصره هكذا طارة ويرمي ببصره هكذا طارة، وهذا من شواغل القلب المبعدة عن الخشوع في الصلاة. وهذه الحكمة من السترة. فالسترة لها أحكام، السترة لها أحكام تدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. أحكام السترة تدور ما بين الوجوب، أي أنها واجبة على قول بعض أهل العلم، أو بين الاستحباب، أي أنها مستحبة عند كثير من العلماء أو جمهور العلماء. أولا من أحكام السترة أمام المصلي حكمها، قال يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها. هذه الحكمة من السترة، تمنع من يمر في موضع سجودك، سواء كان من إنسان، سواء كان من حيوان، سواء كان ذكر أو أنثى، وتكف بصرك عما وراءها. يستحب، هذا هو قول جمهور العلماء. وبعض العلماء قال بأن اتخاذ السترة أمامك واجبة يجب عليك، إذا قصرت في اتخاذ السترة أثمت وأنت تصلي. قال لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدل منها، رواه أبو داود. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، أي يتخذ أمامه سترة أيا كانت هذه السترة، كما ذكرنا إما عمود إما حائط إما عود تنصبه بين يديك أو ترابيزة زي دي أو كرسي او من ينام امامك سواء كان امرأة او رجلا او طفلا. هذه صورة السترة. وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الامراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للعيد اي الى مصلى العيد، ومعلوم ان مصلى العيد كان في الفضاء، فكانت تحمل الحربة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يحملها انس بن مالك او غيره من الصحابة، لتركز امام النبي عليه الصلاة والسلام لتجعل سترة. وكان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في سفره، لانه قد ينزل في ارض الفضاء وهو مسافر فيحتاج الى ما يستره، فيغرس الحربة او العنزة او العمود بين يديه امام سجوده. يعني ممكن عمود زي العمود اللي حامل المايك ده يعتبر سترة. لو انك بتصلي العيد في الفضاء ووضع امامك مثل هذا الحامل في مكان سجودك يعتبر هذا الحامل سترة. او تغرس العصا او الحربة او العنزة. العنزة يعني قطعة من الخشب في مقدمتها كالرمح ليكون سترة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب. لكن هذا الكلام يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة. وهذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب قال بها بعض أهل العلم، فأن من أخل باتخاذ السترة أمامه وهو يصلي فقد أثم، لأن عامة الأحاديث التي تتكلم عن السترة ظاهرها الوجوب الأمر أو النهي عن الصلاة بدون سترة. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن اتخاذ السترة واجب، سواء كنت تصلي فرضا سواء كنت تصلي نفلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وفي رواية عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليجعل أحدكم، واللام لام الأمر، بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم يصلي. يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أي ينصب بين يديه شيئا يكون ارتفاعه كمؤخرة الرحل على ظهر البعير، وهذا ارتفاعه تقريبا 3/4 ذراع، يعني تقريبا 50 سم أو 60 سم ارتفاع السترة، أو أعلى، يعني ارتفاع مثلا كرسي أو ارتفاع ترابيزة أو قطعة من الخشب تغرس ارتفاعها تقريبا 0.5 متر تكون أمامك. ثانيا، يبقى عرفنا دلوقتي حكم السترة ايه؟ واجب عند بعض اهل العلم ومستحب عند جمهور العلماء. بما يتحقق؟ تتحقق السترة بأي شيء ينفع سترة ولا لابد شيء معين؟ قال وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه، كما ذكرنا كالحربة كالعنزة كالرمح، ولو كان نهاية فرشه، ولو كان نهاية الفرش يعني نهاية الفرش ده يعني مثلا نكون وضع سجادة، هل نهاية السجادة تعتبر سترة؟ وهل لو ان مفيش سترة اخد خط؟ ولا لابد من السترة المنصوبة المرتفعة فتحقق بها السترة؟ طيب الشيخ رحمه الله تعالى قال ولو كان نهاية فراشي، يبقى وكأنه يصير الى ايه؟ الى جواز اتخاذ السترة حد الفراش او الخط على الارض. استند رحمه الله تعالى الى حديث صبرة بن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر لصلاته ولو بسدنة، يعني ينصبه بين يديه. رواه احمد والحاكم. وعن ابي هريرة قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني ينصبه، فان لم يجد شيئا فلينصب عصا اي شيء، كما قلت ترابيزه تنفع، كرسي ينفع، سرير قدام منك ينفع، رجل جالس، امرأة جالسة ينفع سترة، عمود او حائط ينفع، بعير او حمار نايم وانت في الغيط وبتصلي وعملت سترة، حربة او عنزة او خشبة او شجرة او عمود خيمة ينصب بين يديك وتدنو منه ينفع سترة. كان النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمر يصلي إلى البعير، وكان يصلي إلى الرحل، الرحل اللي هو يتحط على ظهر البعير، ينزله على ظهر البعير ويحطه قدام منه ويصلي خلفه. كل هذا يصح به السترة. ثم قال فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا تلقاء وجهه ولا يضره ما مر بين يديه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان ولكنه حديث ضعيف. يبقى حديث الخط على الأرض يكون سترة، هذا حديث ضعيف لا يصح. يبقى نهاية الفراش ونهاية السجادة لا تصح سترة. يبقى لا تكون السترة إلا شيء مرتفع عن الأرض، مقدار مؤخرة الرحم، أي مقدار 50 سم في الارتفاع أو يزيد، هذا هو حد السترة. يبقى حديث الخط في السترة لا يصح، الذي استند إليه بعض الأئمة وتبناه الشيخ رحمه الله تعالى، والحديث عند الإمام أحمد وأبي داود وابن حبان. وقد روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأسطوانة في مسجده. الأسطوانة يعني العمود. وأنه صلى إلى شجرة، أي ثبت أن النبي اتخذ سترة شجرة. وأنه صلى إلى السرير، وهذا في صحيح البخاري أيضا. وعليه عائشة رضي الله عنها مضطجعة. وثبت انه صلى الى راحلته كما في صحيح البخاري ايضا، كما صلى الى اخرة الرحلة. وعن طلحة رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. الصحابة لما قالوا يا رسول الله نحن نصلي والدواب تمشي أمامنا، الحمير والإبل وغيره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا سترة كمؤخرة الرحل اللي هي الخشبة التي في آخر الرحل اللي هو على ظهر الجمل. الجمل بيكون عليه خشبتين وتحط عليهم الهودج، مقدار هذه الخشبة التي يسند عليها الظهر مقدار حوالي 3 أو 4 ذراع، أي تقريبا 50 سنتي أو 60 سنتي في الارتفاع. وما كان على هذه الشاكلة تتحقق به السترة. يبقى الوقت تتحقق السترة بأي شيء، شرط أن يكون له جرم ارتفاع. ثالثا، سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا في صلاة الجماعة. سترة الإمام سترة للمأموم، لأن الإمام ينبغي أن يتخذ لنفسه سترة، لكن المأمومين لا يلزمهم اتخاذ سترة، إنما سترة الإمام هي سترة للمأموم. قال: وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه. ممكن الإمام يقف وكما ذكرنا بين يديه مثل هذا العمود الحامل، يعتبر سترة، والمأمومين يصلون خلفه مستترين أيضا بسترة الإمام. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت نحبة تمر بين يديه فما زال يداركها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. البهمة اللي هي ولد الطفل اللي هو الخروف اللي لسه مولود صغير. يعني النبي اتخذ الجدار سترة، ففي خروف صغير يمشي قدام النبي بين النبي وبين السترة. لو ان الخروف مر ورا السترة ما يضرش، سيبه مر. او اللي يمر وراء السترة يمر. لكن الإشكال كله في من مر بينك وبين السترة في مكان سجودك وركوعك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل يطارد هذه الشاة، يعني يدفعها، ويقترب النبي من الجدار ليرد هذه الشاة، حتى ألصق النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بالجدار، أي ليحول بين الشاة وبين المرور بينه وبين السترة. وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. الأتان اللي هي أنثى الحمار. فابن عباس يقول، وكان هذا في حجة الوداع للنبي في منى، قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، طبعا الصف في الصحراء بيبقى طويل وملوش حد جدران، فجه ابن عباس عند الصفوف اللي خلف النبي ونزل عن الحتان ودخل الصف وساب الحمارة ترقع، يعني عمالة بتلملم وتاكل، تمر بين يدي المصلين، لأن سترة المأموم هي سترة الإمام، فلا يضر ذلك. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه البخاري ومسلم. وهذا ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. يبقى تشرع السترة للإمام ولمن صلى منفردا، أما من يصلي مأموما لا تشرع له السترة، إنما سترته هي سترة الإمام. رابعا، من أحكام السترة أمام المصلي استحباب القرب من السترة. مستحب لك إذا اتخذت سترة أن تدنو منها، تقترب. كما ذكرنا في البداية قلنا ليه تختلف من السترة اللي هي الحكمة باتخاذ السترة ايه سبب الحكمة ايه للحد من بصرك ان يتجول خلف السترة فيقع الانشغال فيقل الخشوع يبقى كل ما تقترب من السترة مقدار ما تثبت حتى تحط راسك جنب السترة مباشرة وانت ساجد او انت راكع راسك تقرب من السترة يكون هذا مستحب يقلل من ارسال البصر اتخاذ السترة كثير من الناس يهمل اتخاذ السترة كثير جدا من الناس يهمل اتخاذ السترة ولذلك تجد كثير من المصلين دايما يرمي بصره تلاقيه واقف عمال يتلفت يمين وشمال ويبص للي داخل ويبص للي خارج وهو واقف يصلي لكن لو ان هذا المصلي وقف امام عمود او امام جدار فهذا العمود وهذا الجدار يحد بصره خلاص ما عادش في مجال ان يرمي ببصره خلف هذه الستره يوم يقبل على ظهره بالخشوع وهذه هي الحكمة من اتخاذ السترة رابعا استحباب القرب من السترة قال الإمام البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف وكذلك بين الصفوف يعني الإمام ما يقتربش من الصف من السترة ويطرق بينه وبين الصف الأولاني 10 أذرع هذا مخالف بل ينبغي أن يكون بين الإمام وبين سترته مقدار ممر شاة أو 3 أذرع والصف الذي يليه يكون بينه وبين الإمام مثل هذا المقدار والصف الثاني يكون بينه وبين الصف الأول مثل هذا المقدار يبقى الصفوف تتقارب بمقدار السجود بمقدار السجود ولذلك احنا بنقول دائما يا اخوانا اللي بيصلي بالناس إمام لابد يكون عنده علم الفقه مش كل انسان يتقدم للناس ويصلي بالناس لازم يكون في فقه ليه لان الصلاه بتنضبط على السنه كل ما يعظم الاجر والثواب وهو ده المشروع من الصلاه يعني في ناس كتير جدا يقول لك بس صلي انت مالكش دعوه وربنا يتقبل هذا غلط هذا غلط لان الاصل في العباده الاصل في العباده انك تحصل من وراها الاجر والثواب لما تصلي العباده على هواك تحرم الاجر والثواب وكانك لم تتعبد الى الله يبقى الانسان بيحرص على الاجر والثواب المترتب على العباده يبقى ازاي هتحرص على الاجر والثواب وانت لا تقيم العباده على منهج النبوه ولذلك الايه اللي في اخر سوره الكهف اللي هي بتقول ايه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه ولقاء الله معناه أنك لا تتمكن من رؤية الله إلا إذا دخلت الجنة وكأن رب العالمين هو ليه فمن كان يرجو دخول الجنة فمن كان يرجو دخول الجنة يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا على الشرط الاولاني في العمل ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني ايه معنى هذا الكلام؟ فليعمل عملا صالحا ان يكون هذا العمل على السنة تشوف النبي تعبد الى الله في هذه العبادة ازاي؟ ثم تسأل النبي كان بيصلي ازاي؟ النبي يصلي كما رأيتموني يصلي النبي كان يصوم ازاي وهكذا هو ده العمل الصالح ولا يكون العمل صالحا الا اذا كان على سنة رسول الله ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا يبلغنا عن الله ما يرضي الله عنا. إذا أنت لا يمكن تعمل عمل يرضي الله عنك إلا إذا كان على منهج النبي، لأن رب العالمين أرسل النبي إلى الناس. يأمر النبي الله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يأمر الناس بما يرضي الله عنه. طب أنت لو عملت عمل بخلاف ما جاء به النبي يبقى عملت عمل يرضي الله، لأن العمل اللي يرضي الله جاء به النبي عن الله. عشان ما حدش يقول بس صلي ومالكش دعوة، ربنا يتقبل. أيوة ربنا هيتقبل، بس لازم تلتزم بسنة النبي، تلتزم بسنة النبي. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا هو الشرط الثاني وهو الإخلاص في العمل. يبقى الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص في العمل والمتابعة شرطان لصحة العبادة. الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأخلصه، أن يكون صوابا على سنة رسول الله وخالصا من الشرك والرياء والسمعة. ولذلك احنا لما اتكلمنا في من تصح الصلاه والاماما ولا تصح، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ينبغي للمسلمين ان يتخيروا لصلاتهم افضلهم. افضل الناس واعلم الناس هو الذي يصلي بالناس. وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الهلال نحو من 3 أذرع. وعن سهل بن سعد الساعدي عند الإمام البخاري ومسلم: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة، أي مقدار ما تمر الشاة بينه وبين السطر. يبقى استحباب القرب من السطر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب منها. خامسا: تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. ولذلك قال العلماء ان المرور بين السترة وبين المصلي هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. كثير من الناس لما يخلص وينتهي من الصلاة تلاقي قايم عمال يتخطى الرقاب ويعدي من فوق رؤوس الناس اللي لسه بتكمل صلاة، ويقوم يمر من بين يدي هذا ومن بين يدي هذا ولا يبالي. ان كثير من الناس لا علم لها بقضية السترة واحكام السترة، كثير من الناس لا تعلم شيء عن هذا. ولذلك تجد مثل هذا الخلل في معظم المساجد. تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته، ولكن يجوز لك ان تمر خلف السترة. يعني مثلا واحد بيصلي ورا العمود تعدي من قدام العمود، واحد حاطط قدام منه كرسي تعدي من ورا الكرسي، اي شيء تعدي من خلفه لا باس. طب لو انه مش وضع سترة، تترك ما بين المصلي مقدار 3 أذرع وتمر، يعني ما تمرش في المكان اللي هو هيسجد فيه، يعني تقيس بين رجل المصلي مقدار 3 أذرع. ال3 أذرع دول اللي هو المصلي بيركع فيهم ويسجد، تقريبا ما بين رجله وما بين مكان السجود وتمر. قال: الاحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وان ذلك يعتبر من الكبائر. كبائر ده شيء عظيم، ده الناس تعظم هذا الأمر. يعني كبيره من الكبائر اللي بتمر قدام واحد صلي. اقعد مكانك عند اللي وراك مخلص صلاه امشي. ما تمشيش قدام اللي بيصلي. وتسمع الناس في المسجد يقول لك اسكت ما تمشيش قدام اللي بيصلي. يعني الناس خلت على هذا لكن تحتاج الى تطبيق. تحتاج الى شيء من التطبيق. فعن بسر بن سعيد قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يا شوف المبالغة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم. لو يعرف الإثم اللي هيرتكب قد إيه بمروره قدام المصلي لوقف 40 40 سنة 40 شهر 40 يوم 40 اسبوع. وهذا في مبالغة في تحريم المرور بين يدي المصلي. ولذلك عده كثير من العلماء من الكبائر من هذا الحديث. يعني دليل على ان هذا الاسم عظيم اللي خليك تقف 40 سنة ما تمشيش خوفا من الوقوع في هذا الاسم. دليل على ان هذا الاسم وهذا الذنب ايه كبير عظيم. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم. عن زيد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان بأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. كلمة 40 خريفا دي تحليل الخريف بهذا اللفظ ضعيف. إنما الذي في الصحيح البخاري ومسلم كان أن يقف 40. يبقى دلوقتي اذا كان المصلي متخذ سترة لا يجوز لك ان تمر بين المصلي وبين السترة. يعني اعتبر دي السترة ليا ايه. لا يجوز يحرم عليك ان تمر بين المصلي وبين السترة. يجوز لك ان تمر خلفها. طيب المصلي مش متخذ سترة. يبقى تقدر مقدار 3 أذرع وتمر. تسيب بين المصلي وبين مكان مرورك مقدار 3 أذرع. الذراع كام سنتي؟ يقول لك تقريبا 60 سنتي. اللي هو مقدار السجود يعني. وتمر. وليس عليك بأس. قال وفيه دليل واضح على ان التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي انما اريد بذلك اذا كان المصلي يصلي الى سترة دون الذي يصلي الى غير سترة يستأذن بها. طيب لو ان الانسان ما اتخذش سترة. اثنين واحد مصلي متخذ سترة وواحد مصلي مش متخذ سترة. وجاء مار فمر بين يدي المصلي وبين السترة. دخل بين المصلي والسترة راح ماشي. وجه راح مار في مكان سجود اللي ما اتخذش سترة. يبقى في الحالة دي مر بين يدي اللي اتخذ خطوة واللي ما اتخذش. لو انه مر بين يدي الصف بين يدي المصلي وبين خطرته ارتكب اثم والمصلي لا اثم عليه. انما ينبغي عليه ان يدفعه وان يمنعه. فاذا غلبه ومر فالاثم على من مر ولا اثم على المصلي. اما اذا خالفت ولم تتخذ خطرة وقصرت في اتخاذ الخطرة ومر مار من بين يديك اثم المار واثمت انت المصلي. لأنك قصرت في اتخاذ السطرة. وهذا الفرق بين من أخذ بالسنة ومن أهمل اتخاذ والعمل بالسنة. سادسا من أحكام السطرة مشروعية دفع المار بين يدي المصلي. مشروعية دفع المار بين يدي المصلي. يشرع لك ان تدفع من مر بين يديك وان تمنعه من ان يمر. قال اذا اتخذ المصلي سطرة يشرع له ان يدفع المار بين يديه انسانا كان او حيوانا. اما اذا كان المرور خارج السطرة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. إذا متى يشرع لك أن تدفع من يمر أمامك وأنت تصلي؟ متى؟ إذا مر بين يديك، سواء كان قدامك سطرة ومر بينك وبين السطرة، سواء مر في موضع سجودك ولم تتخذ سطرة. في هذه الحالة يجوز لك أن تدفع، لكن إذا مر منك بعيد ما تروحلوش بقى عشان تمنعه. ليه؟ لانه ابتعد عن مكان سجودك، عن حرمة الصلاة. يقول لك انا ليه حرمة الصلاة. هنا يحرم عليك انك تمر في المنطقة دي. المنطقة دي محرم عليك. فيما عدا ذلك مر زي ما انت عايز. انت حر في المرور. قال إذا اتخذ المصلي سطرة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا، أي المار كان أو حيوانا. أما إذا كان المرور خارج السطرة فلا يشرع الدفع، إنك تبقى تنشغل عن صلاتك ولا يضره المرور. فعن حميد بن هلال قال: بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان: انا احدثك ما سمعت عن ابي سعيد الخدري ورايت منه. ابو صالح السمان يروي ما راه ابو سعيد الخدري يفعل. ابو سعيد الخدري صحابي. قال: بينما انا مع ابي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعه الى شيء يصدره من الناس، اذ دخل شاب من بني ابي معيط، يعني من جماعه ابي سعيد الخدري الاخطار الدكتور، اراد ان يجتاز بين يديه، ان يمر بينه وبين السطره، فدفعه في نحره. دفعه في نحره يعني في رقبته. فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد. لما ابو سعيد ضربه في نحره رجع الشاب وهو يدور على مكان يمر منه تاني عشان يمشي، ما لقاش الا المكان ده. فاراد ان يمر بين ابي سعيد وبين السطر. فعاد ليجتاز فدفعه في نحره فشد من الدفعة الأولى. فمثل قائمة ونال من أبي سعيد وكأنه واقف فيه. يعني سقوا أول مرة ما رجعش. رجع يمر ثاني سقوا مرة ودفعوا دفعة أشد. طبعا هذا الشاب ليس عنده علم. لأن لو عنده علم ما كان يمر بين يدي أبي سعيد، فمثل قائما ونال من أبي سعيد أي أصاب من عرضه بالشتم والسب، ثم تزاحم الناس فدخل على مروان بن الحكم هو أمير المدينة آنذاك هو الشاب البدوي، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك يا أبا سعيد وابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد شفت الناس لما يختلفوا في أمر الأمور الشرع بيوم يحتكموا والحكم يرد في أي مسألة من المسائل إلى أمر الشرع ما تمشي للهوى، يبقى إذا كان هناك اختلاف بينك وبين مسلم في مسألة ما يبقى يرد الحكم فيها إليه فردوه إلى الله هم الاثنين يرد لهم الأمر، ما تبقاش المسألة مسألة إيه؟ الله والرسول ورد إليه بالأمر فيما تنوزع فيه. فقال أبو سعيد يدلل على تبرئته مما فعل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الدليل في دفع المار بين يديه، إذا صلى أحدكم إلى شيء يصدره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يمر بين يدي المصلي لأنه شيطان، لأنه أراد أن يشغل المصلي كما أن الشيطان يريد أن يشغل المصلي بالوسوسة. فإنما هو شيطان، وفي رواية فإنما معه الشيطان، وفي رواية في صحيح مسلم فإنما معه القرين، معه القرين عن الشيطان هو الذي دفع، هو الذي دفع هذا الإنسان ليمر بين يدي المصلي من أجل أن يشغله. يعني مشروعية دفع المار بين يدي المصلي. طيب لو ان اللي بيمر بين ايديك مر انت دفعته راح زائد ايدكم عد تحصل ايه؟ هل لك انك تجيبه وترجعه تاني؟ هنا يحصل اشكال كبير ويخرج الانسان عن هيئة الخشوع في الصلاة. لكن اذا استطعت ان تمنعه قبل ان يمر منعته ولو بالقوة، لكن في اول الامر تكون المسألة شيء من الايه؟ من اللين والحكمة بيدك، اذا اراد ان يمر ان تدفعه بشدة، اذا اراد ان يمر تدفعه باشد، لكن اذا غلبك ومر بين يديك خلاص اتركه عليه الاثم والوزن. لذلك النبي قال تقاتله يعني تدافعه مش تقتله، مش معناه انك تقتله. طب لو قتلت عليك الدية ولا ما عليكش؟ وكل المسائل دي تكلم فيها العلماء، لأن النبي قال فليقاتل، لا النبي ما قالش فليقتل، إنما يقاتل، والمقاتلة بخلاف القتل. القتل إنك أنت تعمل بقتل، والمقاتلة معناه المدافعة، هو يدفعك وأنت تدفعه. سابعا من احكام الصفرة لا يقطع الصلاة شيء. قال ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والاحناف الى ان الصلاة لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء، بحديث ابي داود عن ابي الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال ان الصلاة لا يقطعها شيء ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. وهذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. يقطع الصلاة مش معناه يبطلها، إنما يقلل من الأجر والثواب إذا مر بين يديك دون أن يكون أمامك سترة الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود. وبهذا الإقرار وهو سابعا تنتهي أحكام السترة كما ذكرنا. إذا عرفنا حكم السترة، حكم السترة أنها عند بعض العلماء واجبة وعند جمهور العلماء بأنها مستحبة أن تكتفي السترة. وبما تتحقق السترة؟ تتحقق السترة بإيه؟ قول يا عم شيخ تتحقق السترة بإيه؟ بأي شيء، بأي شيء يسترك ممن يمر بين يديك. شرط أن يكون في ارتفاع مؤخرة الرحل أو أكثر. مؤخرة الرحل هذه مقدار ذراع يعني تقريبا 60 سنتي. يبقى تتحقق السترة بأي شيء. هل تتحقق السترة بعصا ملقاة أمامك على الأرض؟ جايب مثلا معك عصا يعوبة تتكع على تقول تحطها قدام منك تنفع سترة؟ أمال تتحقق بإيه؟ لازم تكون مرتفعة، لازم الشيء يكون منصوب مقداره أقل شيء مثل مؤخرة الرحل يعني تقريبا 60 سنتي فما فوق. لكن لو عصايه محطوطه على الارض ما تنفعش تكون سترة. طب الخط على الارض بالاصبع تحد خط، هل يجوز انك تتخذ سترة خط او نهايه السجاده او الخط اللي على المكت قدام منك ده؟ ما ينفعش. طب ما في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فان لم يجد فليخط على الارض خطا. يبقى حديث الخط ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سترة الإمام سترة للمأموم أم ينبغي لكل مأموم أن يتخذ نفس سترة؟ هل لو اتخذ الإمام سترة أمامه هل يلزم المأمومين أن يتخذ كل واحد منهم سترة؟ أم أن سترة الإمام تصلح أن تكون سترة للمأموم؟ تصلح ان تكون سترة للمأمومين. يعني لو ان احنا بنصلي وعين بيجري بين الصفوف، ايه حكم المسألة دي؟ هل انت عليك اسم مر العين بين الصفوف وبيجري او واحد كبير؟ طيب لو انك انت بتصلي وما اتخذت السترة وجي واحد ماشي من قدام منك مباشرة من مكان سجودك، تأسم ولا لا تأسم؟ تأسم لأنك أنت ما اتخذتش سترة. طب لو أنك اتخذت سترة وجيه واحد مر من قدامك بينك وبين السترة غصب عنك، تأسم؟ طيب نفس السؤال أهو بقى، لو أن عيل أو واحد كبير مشي من ما بين الصفوف، هل المصلين يأسموا؟ ليه؟ هل اتخذوا سترة؟ اتخذوا سترة، هي سترة الإمام سترة لهم. فإذا أنت اتخذت سترة ومر من مر بين يديك وبين السترة يعني بينك وبين الشخص اللي قدامك غصب عنك لا يضرك، لا تأسف. السؤال نفس السؤال أهو، الإمام لم يتخذ سترة، صلى مثلا في الفضاء في الصحراء ورا منه صف او صفين مأمومين ولم يتخذ صدفة. ومر مار بين يديه في موضع سجوده، ثم مر بين يدي الصفوف. أي المصلين يأسن؟ أي المصلين يأسن؟ الإمام دون المأمومين؟ ليه؟ لأن الإمام هو الذي لم يتخذ صدرة. فأين صدرة المأمومين؟ الإمام. يبقى دي لو احنا لقينا عيل مثلا بيجري بين الصفوف ما نعملش مقفلين خلاص. اذا قدرت انك انت تدفعه ادفعه، ما قدرتش تدفعه سيبه يجري خلاص، انت لا يضرك شيء. اي مكان بين يدي النبي تغرز السترة بين يديه. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم سترة فليجعلها على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر، ولا يجعلها تلقاء وجهه ينتصب اليها انتصابا. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح هذا الحديث. يبقى يجوز لك انك انت تجعل السترة على يمينك، يجوز انك انت تخلي السترة على شمالك، يجوز تخلي السترة امامك مباشرة، طالما ان السترة منصوبة بين يديك، كما كانت العنزة والرمح والحربة تنصب بين يدي النبي. بين يديه يعني ايه؟ يعني قدام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن